بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن الطرق التي ذكرت للرواية الثالثة، ومن الطرق التي ذكرت ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى. أقول: ذكر الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية في كتابه الفهرست عدة طرق إلى كتب وروايات الشيخ الكليني رحمه الله، فمن ذلك ما رواه عن الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولوي عنه، ومن ذكر من الأجلاء الثقات الذين لا مجال للتوقف في شأنهم وجلالتهم ووثاقتهم. الطريق الثاني الحسين بن عبيد الله الغضائري أو ابن الغضائري قراءة عليه، يعني أنه أستاذه المباشر، قراءة عليه أكثر كتبه من الكافي عن جماعة منهم أبو غالب أحمد بن محمد الزراري وأبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه وأبو عبد الله أحمد بن إبراهيم الصيمري المعروف بابن أبي رافع وأبو محمد هارون بن موسى التلعكبري وأبو المفضل محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني، كلهم عن محمد بن يعقوب. أيضا هذا طريق آخر، وقد نص الشيخ الطوسي على أنه قد قرأ أكثر كتب الكافي على يد أستاذه ابن الغضائري رضي الله تعالى عنه، وابن الغضائري يروي أكثر كتب الكافي أو كتاب الكافي بطرق متعددة عن مجموعة من المشايخ الذين ذكروا. الطريق الثالث ما يرويه الشيخ الطوسي عن السيد الأجل المرتضى قدس الله نفسه عن أبي الحسين أحمد بن محمد أحمد بن علي ابن سعيد الكوفي عن الكليني. الطريق الرابع أبو عبد الله أحمد بن عبدون عن أحمد بن إبراهيم الصيمري وأبو الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر البزاز بتفليس وبغداد عن الكليني بجميع مصنفاته ورواياته. هذه الطرق التي ذكرها الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه الفهرست إلى كتب وروايات الشيخ الكليني رضي الله تعالى عنه. أقول: لا ريب في أن الطريق الأول صحيح أعلائي جدا، كما لا ريب في أن الطريق الرابع ضعيف لعدم وثاقة ابن عبدون كما ذكرنا، إلا وفقا لتمامية كبرى وثاقة جميع مشايخ النجاشي رضي الله تعالى عنه. وقد قدمنا فيما مضى عدم تمامية هذه الكبرى، فعليه يسقط الطريق المذكور عن الحجية والقبول. والطريق الثاني صحيح، إلا أنه على بعض الطرق، وإلا فلو سلك الطريق من خلال الشيباني فإنه يصعب البناء على قبوله. النتيجة أن طرق الشيخ الطوسي إلى الكليني رضي الله عنه بينها ما هو معتبر، وعليه تكون الرواية ولو على بعض الطرق معتبرة. أيضا ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن عبد العزيز. أقول: طريق الصدوق رحمه الله إلى علي بن عبد العزيز كما جاء في مشيخة الفقيه كالتالي: أبوه رضي الله تعالى عنه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن حمزة بن عبد الله عن إسحاق بن عمار عن علي بن عبد العزيز، ولا يخفى بأن الطريق ضعيف لوجود حمزة بن عبد الله. نعم، لو كان المراد بعلي ابن عبد العزيز هو علي بن غراب، هو علي ابن غراب، فإن طريق الشيخ الصدوق إلى علي بن غراب كالتالي: عن أبيه ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن حسان، عن إدريس بن الحسن، عن علي بن غراب. والطريق ضعيف أيضا بوجود محمد بن حسان وهو الرازي بقرينة رواية أحمد بن إدريس عن، لأنه لا توثيق له. النتيجة أن الطريق الذي يروي به الصدوق الرواية طريق ضعيف. طريق أخير روى الرواية أو روى الرواية عفوا البرقي رضي الله عنه في المحاسن عن الحسن بن علي بن فضال مثله. قلت بأن هذا الطريق قد تقدم شرح حال من وقع فيه فلا حاجة للإعادة. إلى هنا إذن تم الكلام في رواية الثالثة، وقد تبين أنها منقولة بعدة طرق، بعض الطرق معتبرة وبعض الطرق لا مجال للتعويل عليها، وقد عرفت الحديث عن دلالتها فلا نعيد. الكلام فعلا في الرواية الرابعة، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان عن عمرو بن حريث أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: ألا أقص عليك ديني؟ فقال: بلى. قلت: أدين الله بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت والولاية، وذكر الأئمة عليهم السلام. فقال: يا عمرو، هذا دين الله ودين آبائي الذي أدين الله به في السر والعلانية. أقول: الرواية مصدرها كتاب الكافي لشيخنا الكليني، وقد تقدم الحديث مفصلا في شرح حال علي بن إبراهيم، وقلنا بأنه ثقة جليل. كذلك تعرضنا لبيان شرح حال والده إبراهيم بن هاشم القمي، وقلنا أن الأقوى البناء على وثاقته لا البناء على حسنه كما عليه جملة من المتأخرين. وقلنا بأن الداعي للبناء على وثاقة إبراهيم بن هاشم ليس وقوعه في أسناد تفسير ولده علي بن إبراهيم، لما قلنا من التأمل في صحة النسبة للنسخة الموجودة بأيدينا، ولا لما ادعي من إجماع ابن طاووس وكونه إجماعا قدمائيا، بل للاعتماد على التوثيق الصادر من المتأخرين بناء على القبول بمثل هكذا توثيق كما قدمنا. فإبراهيم بن هاشم ثقة. وعن أبي علي الأشعري، أبو علي الأشعري هو أحمد بن إدريس ابن أحمد القمي، ذكره النجاشي وقال عن أحمد بن إدريس ابن أحمد أبو علي الأشعري القمي، كان ثقة فقيها في أصحابنا كثير الحديث صحيح الرواية، له كتاب النوادر إلى آخر. عبارة النجاشي واضحة في البناء على وثاقته: كان ثقة فقيها في أصحابنا كثير الحديث صحيح الرواية. إذن عبائر تكشف بجلاء ووضوح عن بناء النجاشي على وثاقة الرجل بل جلالته. في فهرست الشيخ الطوسي جاء هكذا: أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري القمي، كان ثقة في أصحابنا فقيها كثير الحديث صحيحه له كتاب النوادر كتاب كبير كثير الفائدة. أيضا عبارة الشيخ الطوسي لا تختلف حالا عن عبارة النجاشي في الدلالة على وثاقة الرجل وجلالته، لأن الشيخ رضي الله عنه قد نص على كونه ثقة وكونه فقيها، كونه كثير الرواية، كونه صحيح الحديث. أيضا في الرجال ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام العسكري عليه السلام قائلا لحقه عليه السلام ولم يروي عنه، يعني أنه عاصر الإمام العسكري صلوات الله عليه لكن لم يتسنى له أن يروي عن الإمام العسكري عليه السلام شيئا. أيضا ذكره في باب من لم يروي عنهم عليهم السلام، وقال أحمد بن إدريس القمي الأشعري يكنى أبا علي وكان من القواد، روى عنه التلعكبري قال سمعت منه أحاديث يسيرة في دار ابن همام وليس لي منه إجازة. عبارة الشيخ الطوسي كان من القواد يعني من العسكر، لكن لم يتعرض الشيخ الطوسي إلى بيان حاله من حيث الوثاقة وعدمها. فإذا في الرجال سكت الشيخ الطوسي عن بيان حاله من حيث الوثاقة وعدمه وإن كان قد نص على وثاقته في الفارس. أيضا وقع في أسناد كتاب كامل الزيارات في باب ثواب زيارة النبي محمد صلى الله عليه وآله، فلو بني على أن كل من وقع في أسناد كامل الزيارات فهو ثقة كان مقتضى ذلك الالتزام بوثاقة أحمد بن إدريس القمي المعروف بأبي علي الأشعري. على أي حال كفانا توثيق الشيخ النجاشي وتوثيق الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنهما للبناء على وثاقة الرجل وجلالته. أبو علي الأشعري يروي عن محمد بن عبد الجبار يعرف بمحمد بن أبي الصهبان ويعرف بمحمد بن عبد الجبار الشيباني ويعرف بمحمد بن عبد الجبار، وقد ذكره الشيخ رحمه الله في الفهرس وقال محمد بن أبي الصهبان واسم أبي الصهبان عبد الجبار له روايات إلى آخر. ذكره في رجاله مرة في أصحاب أبي جعفر الجواد عليه السلام وقال محمد بن عبد الجبار، وذكره ثانية في أصحاب الإمام الهادي عليه السلام قال عن محمد بن عبد الجبار وهو ابن أبي الصهبان قمي ثقة. إذا نص الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الهادي عليه السلام على وثاقته. ذكره ثالثة في أصحاب أبي محمد الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام وقال محمد بن أبي الصهبان قمي ثقة. ذكره رابعة في من لم يروي عنهم عليهم السلام وقال محمد بن أبي الصهبان عبد الجبار روى عنه سعد وغيره. إذا ذكره الشيخ الطوسي في الرجال أربع مرات، نص مرتين على كونه ثقة وفي مرتين سكت الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه فلم يذكره بشيء. كذلك ذكره الشيخ الطوسي في الفهرس ولم يتعرض لبيان حاله من حيث الوثاقة وعدمه، وقد كررت أكثر من مرة لأن سكوت الشيخ الطوسي في الفهرس عن بيان حال راو من الرواة لا يكشف عن عدم البناء على وثاقته، لما قلنا بأنه ليس غاية الشيخ من تأليف الفهرس النص على التوثيق أو التضبيط، وإنما الغاية الأساس التي من أجلها ألف الشيخ الطوسي الفهرس تتمثل في التالي، تتمثل في عد مصنفات أصحابنا. فمتى ما استعرض الشيخ الطوسي توثيقا أو تضعيفا فإنه استطرادي وليس أساسية. طيب، ذكره البرقي أيضا في رجاله مرتين، المرة الأولى في أصحاب الإمام الهادي عليه السلام، وقال محمد بن عبد الجبار القمي، ولم يعقب وراء ذلك بكلمة. وذكره في أصحاب الإمام العسكري عليه السلام المرة الثانية، وقال محمد بن أبي الصهبان. فإذا أيضا البرقي لم يتعرض لبيان حاله من حيث الوثاقة. وقع في أسناد كامل الزيارات فيما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في قتل الإمام الحسين عليه السلام. النتيجة أن الرجل ثقة بتوثيق الشيخ الطوسي إياه كما عرفت. عن صفوان، وهو صفوان بن يحيى أبو محمد البجلي بياع السابري، ذكره النجاشي وقال صفوان بن يحيى أبو محمد البجلي بياع السابري كوفي ثقة ثقة عين، روى عن أبي عبد الله عليه السلام وروى عن الرضا عليه السلام، وكانت له عنده منزلة شريفة، ذكره النجاشي الكشي في رجال أبي الحسن موسى عليه السلام، وقد توكل للرضا وأبي جعفر عليهما السلام، يعني مقصودة الجواب، وسلم مذهبه من الواقع، وكانت له منزلة من الزهد والعبادة، وكان جماعة من الواقف بذلوا مالا بيرا أو مالا كثيرا، وكان شريكا لعبد الله بن جندب وعلي بن النعمان، وروى أنهم تعاقدوا في بيت الله الحرام أنه من مات منهم صلى من بقي صلاته وصام عنه صيامه وزكى عنه زكاته فمات وبقي صفوان، فكان يصلي في كل يوم 150 ركعة ويصوم في السنة 3 أشهر ويزكي زكاته 3 دفعات، وكل ما يتبرع به عن نفسه مما عدا ما ذكرناه تبرع عنهما مثله. وحكى أصحابنا أن إنسانا كلفه حمل دينارين إلى أهله إلى الكوفة، فقال إن جمالي مكرات وأنا أستأذن الأجراء، وكان من الورع والعبادة على ما لم يكن عليه أحد من طبقته رحمه الله إلى آخر. حقيقة يعني كلام جدا رائع في حق هذا الرجل الجليل. أولا تنصيص النجاشي على كونه ثقة ثقة، وتنصيصه على كونه عينا، ثم بعد ذلك الإشارة إلى أنه لم يبتلى بمشكلة الواقع التي ابتلى بها المعاصرون من أصحابه، أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام كعلي بن أبي حمزة البطائني وزياد القندي وغيرهما. كذلك أشار إلى شدة زهده وورعه وتقواه، وكيف أنه كان مخلصا لبعض صحبه حتى أنه كان يعمل لهما جميع ما يعمل لنفسه من الواجبات فضلا عن المستحبات. فالرجل من الجلالة والوثاقة بمكان كما أراد. أيضا ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الفهرست، فقال صفوان بن يحيى مولى بجيلة يكنى أبا محمد بياع السابري أوثق أهل زمانه، أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث وأعبده، وكان يصلي كل يوم وليلة 50 و100 ركعة ويصوم في السنة 3 أشهر ويخرج زكاة ماله في كل سنة 3 مرات، ذلك أنه اشترك وعبد الله بن جندب وعلي بن النعمان، ثم ساق القصة التي سمعت ذكرها من النجاشي قبل قليل. فلاحظ أيضا عبارة الشيخ الطوسي أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث،
ليس مجرد التنصيص على كونه ثقة، وإنما التنصيص على كونه أوثق أهل زمانه، زيادة في التأكيد على بيان المكانة والأوثقية التي يقررها الشيخ رضي الله تعالى. أيضا ذكره الشيخ الطوسي مرة في كتابه الرجال، مرة في أصحاب الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وقال صفوان بن يحيى وكيل الرضا عليه السلام ثقة، وذكره مرة أخرى في أصحاب الرضا عليه السلام وقال عن صفوان بن يحيى البجلي بياع السابري مولى ثقة وكيله عليه السلام كوفي. إذن التعبير بكلمة ثقة أيضا في الرجال، مرة في أصحاب الرضا نص على توثيقه، ومرة في أصحاب الكاظم عليه السلام نص على توثيقه. المرة الثالثة ذكره في أصحاب الإمام الجواد عليه السلام وقال عن صفوان بن يحيى بياع السابري، أو صفوان بن يحيى البجلي بياع السابري، وسكن. على أي لا يضر، فإن ذكره بالتوثيق فيما تقدم كافٍ. البرقي عده في رجاله ممن نشأ في عصر الإمام الرضا عليه السلام، وتعرض لذكره في أصحاب الإمام الجواد عليه السلام، مشيرا إلى أنه من أصحاب الإمام الجواد الذين أدركوا عصر الإمام الرضا عليه السلام، ولم يتعرض البرقي إلى بيان كونه معاصرا للإمام الكاظم صلوات الله عليه. وقع في أسناد كتاب كامل الزيارات في فضل الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وثواب ذلك. طبيعي أساسا إذا قلنا بأنهم في عهد الإمام الجواد تنينا على أن نشأته كانت في عصر الإمام الرضا، يعني أنه ما كان معاصرا للإمام الكاظم. لنفترض أن ولادته كانت في أواخر حياة الإمام الرضا، الإمام الكاظم عليه السلام أدرك الإمام الكاظم صغيرا لا يتعدى 10 سنوات 15 سنة مثلا، فلم يكن في عداد أصحاب الإمام الكاظم لمقصودهم، وبالتالي عاش في زمان الإمام الرضا فكان من أصحابه، وعاش في زمان الإمام الجواد، يعني يقال له من أحداث أصحاب الإمام الكاظم الرضا. عمره في زمان الإمام الرضا مثلا 20 سنة 30 سنة 35 سنة، فيعد من الطبقة الحادثة من الشبيبة الذين عاصروا الإمام الرضا، ثم بعد ذلك عاصر الإمام الكاظم الإمام الجواد عليه السلام. طيب، هذا أيضا قد وقع في أسناد كامل الزيارات كما قلت. روى عن أبي الجارود وروى عنه إبراهيم بن هاشم في التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم القمي في تفسير سورة آل عمران، في تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ذكره المفيد أيضا في كتابه الإرشاد ممن روى النص على إمامة الإمام الجواد عليه السلام، ذكره الكشي في تسمية الفقهاء من أصحاب الإمام موسى عليه السلام أصحاب الإجماع، وقد نقل الكشي في رجاله روايات تشير إلى مدح صفوان. لا أظننا بحاجة إلى التعرض لها، لأننا لسنا بصدد شرح حال صفوان، فإنه من الجلالة بمكان، وإنما نقصر الحديث ببيان ما يدل على وثاقته ودخول خبر دائرة الحجية. إذن اتضح إلى هنا أن لصفوان من المكانة والمنزلة والجلالة ما يغني عن البحث، لكن عندنا رواية يظهر منها لعن المعصوم عليه السلام لصفوان، لعن المعصوم لصفوان، ومن الواضح أن لعن المعصوم من أجل مصادق التضعيف. قال حدثني محمد بن قولويه قال حدثني سعد عن أحمد بن هلال عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
أن أبا جعفر عليه السلام كان يخبرني بلعن صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان، بلعن صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان، فقال إنهما خالفا أمري. فلما كان من قابل، قال يعني في السنة القادمة، قال أبو جعفر عليه السلام لمحمد بن سهل البحراني: تولى صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان فقد رضيت عنهما. هذه الرواية يستفاد منها أن الإمام عليه السلام لعن صفوان بن يحيى آنا من الآناء، وبالتالي لعن الإمام المعصوم عليه السلام له شاهد على ضعفه وعدم وثاقته، لأن لعنه إما أن يكون لفساد في العقيدة أو أن يكون لكذب في الحديث والرواية، وقد عرف أنه لم يناقش في فساد عقيدته، فيتعين أن الموجب للعنه إنما هو كذبه في الرواية، ولذلك لعنه الإمام عليه السلام. نجيب عن هذه الرواية بأنها ضعيفة السند، حيث اشتملت على أحمد بن هلال العبرتائي، وأحمد بن هلال العبرتائي قد ورد فيه اللعن في التوقيع الشريف الصادر عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فلا مجال للتعويل على خبره كما لا يخفى. وإن أبيت والتزمت يا شيخنا بما التزم به السيد الخوئي، فقلت بأن أحمد بن هلال العبرتائي ثقة، وأن اللعن الصادر من المعصوم عليه السلام في التوقيع لو سلم به أقصى ما يستفاد منه الإشارة إلى فساد عقيدته، لا بيان ضعفه وعدم إمكانية الاستناد لمروياته. فأحمد بن هلال العبرتائي كما عليه سيد المعجم ثقة. قلت، أجاب السيد الخوي رضي الله تعالى عنه ونعم ما أجاب، فقال بأن هذه الرواية التي اشتملت على لعن صفوان بن يحيى محمولة على التقية، كبقية الذموم الصادرة عنهم عليهم السلام في حق أصحابهم، فمن هذا الباب لا مجال للتعويل عليها. إن أبيت يا شيخنا، وقلت ما هو الموجب لأن نحمل الرواية على التقية؟ إن حمل الرواية على التقية يحتاج إلى وجود مرتكز أو سيرة عقلائية تساعد على ذلك، يعني العقلاء يقررون بأن هناك داعيا، مصلحة، موجبا يوجب حمل الرواية على التقية، وليس في المقام عندما يلعن الإمام عليه السلام صفوان بن يحيى ما هو الموجب أو الداعي، خايف الإمام على نفسه مثلا، خايف الإمام على شيعته، خايف على عقيدة، لا نرى موجبا. يعني العقلاء يقررون أن الحمل على التقية لما كان أمرا عقلائيا، فيقررون عدم وجود الموجب والداعي لحمل هذه الرواية على التقية. قل إن أبيت والتزم بأن الرواية ليست محمولة على التقية، فإننا نقول بأن هذه الرواية مما يرد علمها إلى أهلها، نرجئها إلى المعصوم عليه السلام، فيتكون مما يرد علمه إلى أهله، والمعصوم هو الذي يقرر فيه حينئذ. النتيجة أن الرواية لا مجال للتعويل عليها بترتيب الأثر من حيث عدم وثاقة صفوان بن يحيى. صفوان بن يحيى يروي عن عمرو بن حريث، ذكره النجاشي وقال: عمرو بن حريث أبو أحمد الصيرفي الأسدي، كوفي مولى ثقة، روى عن أبي عبد الله عليه السلام له كتاب إلى آخر. اشتمل تعريف النجاشي بهذا الرجل أو بالراوي على ذكر مجموعة من الأمور: بيان سكناه وهو الكوفة، بيان كونه من الموالي وليس من العرب، أخيرا الإشارة لكونه ثقة. تعرض بعد ذلك لبيان روايته عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وأنه صاحب كتابه. إذن الرجل ثقة يبنى على اعتبار روايته. في الفهرس ذكره الشيخ الطوسي فقال عمرو بن حريث أخبرنا له كتاب أخبرنا به جماعة ولم يتعرض لبيان حاله، وقد عرفت قبل قليل عدم ضير ذلك لما قلنا من أن الكتاب كتاب الفهرس ليس كتاب التوثيق. ذكره في الرجال ضمن أصحاب أبي عبد الله عليه السلام قائلا عمرو بن حريث الصيرفي الكوفي الأسدي، وكذلك ذكره البرقي في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، ولم يزد على ما ذكره الشيخ الطوسي قدس سره الشريف في رجاله. النتيجة هذا بيان حال هذه الرواية من حيث السند، وأما الكلام فيها من حيث الدلالة وبيان ما تضمنت نحيله للبحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.